أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أدلة حرمة التجري، وصلنا إلى الدليل الثاني وهو التمسك بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فيقال بأنه بعدما حكم العقل بقبح التجري بنحو يعاقب المتجري على تجريه، فنستكشف من خلال ذلك أن موقف الشارع تجاه التجري هو التحريم، لأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بتحريمه. بمقتضى قاعدة الملازمة، أشكل في البحوث على قاعدة الملازمة بشكل عام، فقال لا دليل على أن الشارع يجب عليه أن يحكم بما حكم به العقل، فقد يكتفي بحكم العقل، ويصح له أن يعاقب العبد على ارتكاب القبيح. المحقق الحائري في كتاب الدرر منع من ذلك، فقال مجرد كون الفعل قبيحا لا يبرر أن يعاقب المولى عبده على ارتكاب القبيح ما لم يكن عصيانا للمولى أو هتكا لحرمته. فيقال حينئذ وفق ما ذكره المحقق الحائري أنه لا بد للشارع أن يتخذ موقفا شرعيا أمام القبيح، فمجرد كون الفعل قبيحا لا يكون زاجرا للعبيد بعد أن لم يكن مصححا لعقاب المولى عليه، فبمقتضى قاعدة اللطف يجب أن يحرم الشارع القبيح حتى يكون موجبا لضمان اجتناب الناس عن القبيح. ولكن هذا الذي ذكره الشيخ الحائري غير متجه، فإنه أولا قد مر منا أنه لا يحكم العقل بقبح العقاب الصادر من المولى الحقيقي بالنسبة إلى عبده المرتكب للظلم القبيح، وإن لم يكن ظلما على المولى أو هتكا لحرمته. فهل ترى أن العقل يقبح أن يعاقب الله سبحانه وتعالى قابيل على قتل هابيل؟ وإن فرض أنه لم يكن هناك أي شريعة، يقول الله سبحانه وتعالى لقابيل: لما قتلت هابيل؟ أما قال لك: لئن بسدت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فلا مانع من أن يعاقب الله سبحانه وتعالى المرتكب للقبيح الذي يدرك بعقله أن ما ارتكبه قبيح وظلم لا يجوز له ارتكابه. وثانيا، لو فرض أنه لا يكون قبح فعل مصححا لعقاب المولى عليه ما لم يحرمه، فكما ذكر في البحوث لعل المصلحة لا تقتضي أكثر من ذلك، لعل المصلحة في أن يكتفي الشارع بتقبيح العقل للظلم. وأما قاعدة اللطف فلا أساس لها أبدا، فإن كل ما يصدر منه تعالى لطف وتفضل على عباده، حتى إرسال الرسل وإنزال الكتب كله فضل من الله سبحانه وتعالى على العباد، وكان بإمكانه أن لا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا ويكتفي ويحتج بما يدركه الناس بعقولهم. وعليه فما ذكره في البحوث من إنكار قاعدة الملازمة متين، لكن ذكرنا أننا نضم إلى ذلك إلى إدراك العقل لقبح شيء مقدمة شرعية استفدناها من الروايات، وهي أنه ما من شيء إلا وللشارع موقف شرعي تجاه ذاك الشيء. فقد ورد في عدة روايات صحاح: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. فحينئذ نسأل مثلا: الخيانة في الأمانة التي هي قبيحة عقلا، ما هو حكمها الشرعي؟ حكمها الشرعي إما الحلية أو الحرمة. ف فهل يصح أن يكون الحكم الشرعي للخيانة في الأمانة الحلية، يعني الشارع يرخص في القبيح، الشارع الحكيم يرخص في القبيح؟ هذا مو معقول، هذا قبيح. نعم، إذا رخص الشارع فيما يكون قبيحا اقتضائيا بحيث ترخيصه له يرفع ويزيل قبحه، هذا لا إشكال فيه، كما لو رخص في المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي فإن قبح المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي قبح اقتضائي لا تنجيزي، يعني قبحها معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. ولكن فعلا نتكلم عن قبيح يبقى قبحه حتى بعد ترخيص الشارع، كتعذيب الإنسان البريء قبيح، ولو رخص الشارع في ارتكابه يبقى قبيحا، فكيف الشارع يرخص في ارتكاب القبيح؟ فيتعين أن يكون حكم القبيح كخيانة في الأمانة الحرمة. وبهذه الضميمة نقبل قاعدة الملازمة، لكن لا بد أن نبحث هل تنطبق قاعدة الملازمة بعد ضم هذه الضميمة إليها على مثل التجري، فإنه يقال التجري شيء، فلا بد أن يكون للشارع موقف أمام التجري، فهل موقفه الترخيص في التجري والتجري قبيح وظلم؟ لا يمكن ذلك، فلا بد أن يكون موقف الشارع أمامه الحرمة. والجواب عن ذلك، أولا أننا نلتزم بحرمة التجري فيما إذا أمكن تحريمه، لكن لعل تحريمه تحريم ظاهري، في مورد التجري بالقطع بالتكليف قد يقال بأن تحريم التجري في فرض القطع بالتكليف لغو عقلائي، لأنه لا أثر له، فإن القاطع بالتكليف يرى نفسه عاصيا حينما يرتكب الذي يعتقد أنه حرام، فتحريم التجري بالنسبة إليه يكون لغوا عقلائيا. وأما التجري بمخالفة الحجة فإن تحريمه ليس لغوا عقلائيا، ولكن يكفي أن الشارع حرم التجري في مخالفة الحجة تحريما ظاهريا فله حكم، لكن حكم ظاهري. إن قلت لماذا لم تركزوا على روح الحرمة وهي المبغوضية؟ لو ركزتم على روح الحرمة وهي المبغوضية فحينئذ لم نكن نحتاج لا إلى قاعدة ملازمة ولا إلى التمسك بالروايات التي تقول ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، ولم يرد علينا إشكال لغوية تحريم التجري في مورد مخالفة القطع بالتكليف. فكان بالإمكان أن يدعى أن الشارع هل يرضى بالتجري أو يبغضه؟ ما هو الجواب؟ يرضى بالتجري وهو قبيح، هل يرضى بارتكاب القبيح؟ لا يرضى بذلك فيبغضه. فإذا صار التجري مبغوضا فيثبت فيه روح الحرمة وتترتب عليه آثار حرمة التجري، فإن الآثار لا تدور مدار الإنشاء. ألا ترى أن السيد الخائي ذكر في الغاصب الذي نسي الغصب أن عمله باطل، غصب مكانا فنسي أنه هذا المكان مغصوب، لم يخمس المحل مالته ونسي ذلك، فصلى فيه سنوات، بعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج فجاء إلى عالم البلد فقال: شيخنا إن شاء الله أريد أروح للحج. يقول: فت واحد حرامي باق سيارة بعض أرغام أكتب السيد هنا، وبعد سنوات خابر قال: سيدنا أبرمتي أنا أريد أروح للحج، أنا باق سيارتك. اجي يا عالم، قال: أنا أريد أروح للحج وما مخمس هذا المحل، أريد أخمس. وقام يتحدث أنه قبل سنوات قالوا لي هذا تعلق به الخمس، ما دفعت ونسيت وصليت في سنوات، إذا هذا العالم يريد يبين فتوى السيد الخوي أو احتياط السيد السيساني يكون يقول لهذا الشخص: كل صلواتك باطلة. لأنك غاصب وإن كنت ناسيا حين الصلاة أنك غاصب. يقول السيد الخوي: الحرمة زائلة لأجل النسيان، ولكن روح الحرمة ماذا؟ هي المبغوضية وهي باقية، والمبغوضية لا تجتمع مع العبادية والمقربية. وهذا هو صاحب البحوث في مقدمة الواجب وعلة الحرام، يقول: أنا لا ألتزم بوجوب مقدمة الواجب أو بحرمة علة الحرام، لكن روح الوجوب وروح الحرمة ثابتة. روح وجوب المقدمة الشوق الغيري نحو مقدمة الواجب، وروح حرمة علة الحرام البغض الغيري بعلة الحرام، هذه ثابتة. وكل آثار وجوب المقدمة للواجب أو حرمة علة الحرام تترتب على ثبوت روح الوجوب أو الحرمة. فيقال حينئذ: لماذا نسيتم ما ذكرتموه في سائر المجالات؟ نسيتم أن تطبقوه على المقام، كان يكفيكم أن تقولوا شيئا بسيطا: التجري ليس بحرام ولكن روح الحرمة ثابتة في التجري. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن لا يكون التجري مبغوضا للمولى. وهذا إشكال قوي ولا جواب عنه إلا بأن نرجع إلى ما تبنيناه من إنكار كون روح الحرمة المبغوضية. نحن ذكرنا أنه قد يبغض الإنسان شيئا ولا يحرمه، وقد يحرم شيئا ولا يبغضه. كنت أذكر مثال لا بأس به، فالعالم ودوا للمستشفى، اجتي فد ابنية فتاة تشتغل في المستشفى، أخذت بيد هذا العالم تريد تختبر ضغط الدم مالته شلون، ما أدري، لزمت بيد هذا العالم. هذا العالم يقول أنا أكره إذا هيك يقول هذا مريض نفسيا، شلون يكره؟ أكو أحد يكره ذلك؟ لكنه ينهاها عن ذلك ويقول لها بتي لا تفعلين ذلك، هذا حرام، ليش تلزمين بيدي، مو جائز. ولكن نفسه توسوسه وتقول له يا ليت هذه الفتاة لا تصغي إلى ما أقول لها. فهذا العالم لا يبغض هذا الفعل ولكن ينهى عنه، وقد يأمر بشيء ولا يحبه بل يبغضه. فروح الوجوب ليس هو الحب، وروح الحرمة ليس هو البغض. وهذا ما ذكره في البحوث، رأيت أنه ذكر في البحوث ففرحت بذلك، لأننا من الأول كنا ندعي ذلك في بحث الاضطرار بسوء الاختيار. هناك عدل، أما ابنا من أن روح الوجوب الحب وروح الحرمة البغض، قد يأمر الإنسان بشيء لا يحبه وقد ينهى عن شيء لا يبغضه. فما هو روح الوجوب والحرمة؟ روح الوجوب تعلق الغرض اللزومي المولوي بفعل شيء، وروح الحرمة تعلق الغرض المولوي بترك شيء. أنا أسألكم سؤال، النبي يكره إذا فد واحد يرتكب المعاصي، قطعا يبغض ذلك ويكرهه، لكن هل النبي حرم عصيان الله سبحانه وتعالى؟ فمن يعصي الله يعصي النبي؟ لا، وما على الرسول إلا البلاغ. فهو يكره لو رأى شخصا يرتكب المعاصي، لكن لا يعني ذلك أنه تعلق غرضه اللزومي المولوي بترك المعاصي. وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا وصلنا إلى نتيجة أن هذا الدليل الثاني وهو التمسك بقاعدة الملازمة لا يفيدنا لا بنفسها، لا بنفسه، دليل الملازمة لا يفيدنا لا بنفسه ولا بمعونة الروايات الواردة في أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، لا يفيدنا في إثبات حرمة التجري. وأما الدليل الثالث على حرمة التجري وهو الإجماع فنتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.